بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع
العام الجديد لفضيلة الشيخ الدكتور رياض المسيميري.
العام عندنا هو العام الهجري الجديد، فنحن حينما نقول العام الجديد إنما نعني العام الهجري الجديد، والهجرة لها مفهوم ولها دلالة عندنا أهل السنة وعندنا أهل الحق. فالهجرة كانت بحق هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، والهجرة هي التي كونت دولة الإسلام الأولى، دولة الإسلام العالمية التي انطلقت من المدينة فملأت الدنيا قرآنا وسنا وتبشيرا وتذكيرا ووعظا وإرشادا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الهجرة تمر على الكثيرين مرور الكرام. فما هي الهجرة يا ترى؟ هل هي انتقال من دار إلى دار أو من بلد إلى بلد؟ لو كان الأمر كذلك لكان الملايين ممن رحلوا من ديارهم وبلدانهم فرحلوا إلى أوروبا أو إلى الأمريكيتين بحثا عن لقمة العيش لأصبح هؤلاء كلهم مهاجرين. لكن الهجرة في الحقيقة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام شحا بالدين، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا حين انتقل من مكة ووقف على مشارف مكة ثم التفت إليها قائلا: والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فتركها نبينا عليه السلام شحا بدينه، لأنه حينما يتعارض الدين مع الوطن فلا بد من تقديم الدين ولو فرطنا بالوطن. فلذلك هجر نبينا ذاك البلد الحرام فرارا بدينه عليه الصلاة والسلام، وفر معه أصحابه كلهم، حتى إن البقاء في مكة بعد ذلك يعد كبيرة من كبائر الذنوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إلى آخر الآية. فأنبهم القرآن أيما تأنيب، وزجرهم أيما زجر، لأنهم لم يهاجروا من مكة إلى المدينة صحبة لنبينا عليه السلام. فالوطن يا مسلمون لا قيمة له في الحقيقة إذا لم يكن الوطن مؤمنا موحدا. فالوطن ما هو إلا كومة من التراب والحجارة والغبار إذا خلى عن عقيدة الإسلام. فبلا عقيدة لا يعد الوطن شيئا، ولا يجوز أن يفدى الوطن وهو وطن كافر، ولا يجوز أن يفدى بالأرواح وبالمهج طالما أن الوطن كافر بالله جل وعز. فهل يفهم المسلمون هذا الكلام؟ الجواب هو ما تسمع من أمثال هذه الأشعار وهذه الأبيات التي تقال على رؤوس الأشهاد في ديار الإسلام. يقول قائلهم: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. ما شعور الرجل الكهل الذي تعدى 60 أو 70 من عمره ثم أعيد إليه شبابه فجأة؟ ما الذي سينتابه من الفرح والسرور؟ هذا المسكين يقول: لقيتك أيها الوطن بعد فراق طويل وبعد غربة مستحكمة، لقيتك كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت قبل الكعبة وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. إذا قمت أصلي أو أدعو أو أتوب بين يدي الله فأنا لا أستقبلك أيتها الكعبة، وإنما أستقبلك أيها الوطن. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ هكذا يريدون أن يصوروا الأوطان للنشأ الجديد وللشعوب المغفلة في غالبها والعياذ بالله. وأما الآخر فيقول: وطني لو صوروه لي وثنا لهممت ألثم ذلك الوثنا. وطني لو صوروه لي وثنا، تجسد الوطن في صورة وثن، لهممت ألثم يعني أقبل ذلك الوثن. ماذا نقول لهؤلاء حينما غلوا هذا الغلو الفاحش في تعظيم الأوطان على حساب العقيدة؟ أما الصبيان الصغار في المدارس فيربونهم على أناشيد من مثل وهبتك روحي وغالي دمي، وأسمى أماني أن تسلمي، وأشقي حياتي لكي تنعمي، وقلبي يلبيك قبل الفم، بلادي سلمت وروح الفدا. فهل بقي شيء لله بعد ذلك؟ ماذا بقي لله؟ ماذا بقي؟ وهبتك روحي وغالي دمي. الأرواح والدماء تبذل الأوطان أم لله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ما هي بالأوطان التي تدفع إليها الدماء والأرواح، عياذا بالله من هذا الكفر البواح. وهبتك روحي وغالي دمي، وأسمى أماني أن تسلمي، وأشقي حياتي لكي تنعمي، وقلبي يلبيك قبل الفم، بلادي سلمت وروحي الفداء. فهكذا عندهم الأوطان بهذه المثابة. أما نبي عليه السلام فقد خرج من وطنه، خرج وهو راج لما عند الله عز وجل، باع مكة بأبخس الأثمان حين كانت مكة كافرة، فلما فتحت ودب في شوارعها وبيوتها الإسلام عاد إليها عليه الصلاة والسلام، لكنه حرم على نفسه وعلى سائر أصحابه أن يبقوا في مكة رغم أنها أسلمت، لأنهم لما هاجروها هجروها لله وتركوها لله، فلا يجوز أن يعودوا مرة ثانية في بيعه. فيحرم على المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة أن يعود إلى مكة ثانية فيبقى فيها فوق 3 أيام لأداء النسك. وهذا محل لا أزعم أن فيه إجماعا، لكن هذا هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم بأن مكة حرام بعد الفتح على كل مهاجر. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قال يا نبي الله بعد ما فتحت مكة، قال إني كنت قد نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف في البيت الحرام في المسجد الحرام ليلة، فهل أفي بنذري؟ ويعرف أن النذر أمره عظيم، فهل أفي بنذري أم لا أفي به لأن مكة علي حرام؟ قال أوفي بنذرك لأنها قضية يوم وليلة. فمن باع شيئا لله وترك شيئا لله لا ينبغي له أن يعود فيه حتى ولو كانت مكة نفسها. الأمر الثاني من عبارة العام الهجري الجديد هو أهمية وجود الدولة المسلمة التي تحمي الإسلام. فإن نبينا حين هاجر إلى المدينة هاجر ليبحث له عن موطئ قدم ليقيم عليها دولة الإسلام، فإن الإسلام لا يقوم إلا بدولة. ولذلك فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكلكم يعرف هذا، عقد اتفاقا مع محمد بن سعود ليحتضن دعوته السلفية وحتى يتمكن من نشر العقيدة الصحيحة. فوجود شعب مسلم بلا أرض ولا وطن لا يمكن أن يتحقق عن طريقه بناء دولة الإسلام العالمية. فنبينا ذهب إلى المدينة من أجل البحث عن موطئ قدم لإقامة دولة الإسلام الراشدة، دولة الإسلام العالمية. ولذلك لا تعجب حين ترى أن من أصعب وأشد وأبأس ما يكون على الكفار أن تقوم دولة إسلامية في مكان ما. ما يريدون للدولة الإسلامية الصحيحة أن تنشأ في أي مكان كان. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا مع البوسنة والهرسك؟ أليسوا ذوي السحنة بيضاء شقراء؟ ألم تكن البوسنة والهرسك في يوم ما دولة مستقلة وعضو في هيئة الأمم المتحدة؟ فلماذا هجم عليها الصرب والكروات؟ أم نسينا ما الذي جرى له بفعل الأحداث المتعاقبة السريعة؟ ألم يدمرها الصرب تدميرا بالطائرات والصواريخ ويفتض الأبكار المسلمات الطاهرات العفيفات على مرأى ومسمع مما يسمى بالأمم المتحدة؟ ألم تكن الأمم المتحدة نفسها تمنع وصول السلاح إلى البوسنة وإلى الجنود البوسنويين بدعوى أن ذلك يطيل أمد الحرب، وأن هذه قضية داخلية وأنها حرب أهلية، فلا ينبغي أن نمد هؤلاء بالسلاح لأن السلاح سيطيل أمد الحرب. والقصد كله حتى لا تقوم دولة إسلامية في أوروبا. وماذا يفعل الروس في الشيشان؟ منذ 5 سنوات تقريبا قالوا سننهي الشيشان في خلال 24 ساعة، وأذكر تصريحا في هذا، فلهم 5 سنوات بحمد الله، وسينهزمون وسيغلبون. لكن ماذا صنع؟ ولماذا وقفت الأمم المتحدة وغيرها وقفت هكذا مكتوفة الأيدي دون أن تنصر الحق الذي من أجله صنعوا ما يعرف بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره؟ يقولون لا نريد أن نتدخل في حرب أهلية، وأن مد الشيشان بالمساعدة سيؤدي إلى طول المعركة، بينما في تيمور الشرقية كفروا بهذا كله ولم يلتفتوا إلى مسألة أن هذا شأن داخلي أو أن هذا سيطيل أمد الحرب. ومثل هذا ما يفعلونه مع الكافر الصليبي المتعصب جون غرينغ في جنوب السودان. فقيام دولة إسلامية هذا شيء غير مرغوب فيه، وهذا أمر لا يمكن أن يتم لو كان الأمر بأيديهم. فالنبي حين هاجر يجب أن نستشعر لما هاجر، لإقامة دولة الإسلام، وبدون هذه الأرضية لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة. ومثل الشيشان ومثل البوسنة ما يحدث في أفغانستان، طالبان دولة مسلمة حكمت فوق أرضها بدون أن تساعد من أحد، وبنت دولتها وقضت على الفساد، قضت على المخدرات، وحكمت الكتاب والسنة، دولة مستقلة. فلماذا تهاجم وتدك فوق رؤوس أهلها حتى تصبح أثرا بعد عين، ثم تنصب حكومة أخرى موالية لهم؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن تقوم الإسلام قائمة. والحجج كثيرة، الحجج كثيرة. يقول لك أن سبب مهاجمة طالبان لأنها الدولة تدعم الإرهاب. من سيقول لا؟ من سيقول لا؟ أنتم تكذبون، تكذبون في هذا الكلام، لا أحد يجرؤ على هذا أبدا. فهذه نقطة ثانية من الهجرة. أما الأمر الثالث فهو فضل النصرة، نصرة المسلم. النبي كما في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك لو كان فردا، فكيف إذا كانت أمة بأكملها؟ كيف إذا كانت أمة يبلغ تعداد سكانها ما يقارب 25 مليونا؟ أتخذل أمة مثل هذه؟ أمة موحدة مسلمة تخذل؟ فهذا الذي جرى للمسلمين في أفغانستان وفي غيرها، ما أحد يمدهم بيد العون، بينما الأنصار عرضوا أنفسهم لبطش قريش. وكانت قريش آنذاك قريشا، كانت دولة قوية في مكة بالمفهوم القديم للدولة، وكانت تهابها العرب وترهبها العرب. ألم يقل أبو جهل يوما ما قبل بدر: والله لنأتين بدرا ولننحرن الجزر ولتعزف لنا القيان، وتسمع من العرب فما تزال تهابنا تخافنا. فما الذي جعل الأنصار يضحون بهذا كله ويعرضون مصيرهم إلى الخطر ويعرضون دولتهم إلى العداء الخارجي؟ لماذا يتجرؤون على هذا؟ هم يعرفون جيدا أنهم سيخسرون بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، اليهود كلهم سيخسرون، كل اليهود. وكذلك قد يتعرضون إلى ما تعرضوا له بالفعل، وهو غضب فارس والروم فيما بعد في عصور الخلفاء. فضحوا بهذا كله لأنهم يعرفون أنهم يركنون إلى قوة لا تقهر، وهي قوة الباري جل وعز. فمن يخاف العباد سيسلط عليه العباد، ومن يخاف رب العباد فإن الله عز وجل لا يهزم جنده ولا يغلب حزبه أبدا، ولو اجتمعت عليهم من بأقطارها، نعم ولو اجتمعت عليهم من بأقطارها. حديث صحيح من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فمسألة والله لو تجتمع الأمة كلها كل من في مشارق الأرض ومغاربها على أن ينالوك أن يصيبوك بشر أو بشوكة والله ما يتمكنون من هذا أبدا أبدا. واعلم يا ابن عباس واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا شيئا قد كتبه الله عليك. فإذا كان الإنسان الوحيد واحد لا يمكن أن يصاب بأذى ولا بضرر إذا حفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فلو حفظ الإنسان ربه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه والله لو اجتمع عليه من بأقطارها لا يمكن أبدا. مجرب أنتم تسمعون اجتمع الدنيا كلها تبحث عن شخص واحد فيعودون بخفي حنين ويبقى الله عز وجل خير حافظا كما قال يعقوب عليه السلام خير حافظا. فيا أخي المسلم إذا أردت أن تحافظ على نفسك فاحفظ الله، قل والله هذا يضرني هذا سيفعل هذا سيفعل هذا سيفعل وليفعل، هو الموت ستموت، إن مت على يد فلان أو علان أو ستموت قضاء وقدرا، لأن الباري جل وعز كتب الموت على كل أحد. فإما أن تموت رجلا شجاعا بطلا ما تخاف إلا الله عز وجل، وإما ستموت جبانا رغم أنفك. الله لو تعيش سنة وسنتين ومئة ومئتين وثلاثمائة ما يمكن، كتب الموت على كل أحد. فالحياة واحدة والعمر واحد، فلماذا الجبن يا مسلمين؟ الواحد منا يخرج في الشارع فيرى امرأة متبرجة لا يجرؤ أن يقول تستر يا أمة الله، لما خاف تتكلم علي؟ وليكن تتكلم علي، نبينا عليه السلام أشرف مني ومنك ومن البشرية قاطبة، تكلم عليه تكلم في عرضه وفي عقله وفي دينه وفي أمانته وفي نزاهته. كل هذا حدث وبقي شامخا عليه الصلاة والسلام، بقي شامخا تشبثا بالحق. حتى زوجته عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك الشهيرة ترمى بالزنا والعياذ بالله بالفاحشة الكبرى، وتظل الفاحشة وترويج الشائعات تعصف بالمدينة شهرا كاملا شهرا. ما انتصر لنفسه وقف حتى يأتي الوحي، فيأتي إلى عائشة كما في الصحيحين يقول يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كانت الأخرى لم تلمي بذنب فسينزل الله عز وجل براءتك. فاتهم بهذا وبأكثر منه، وقال جل وعز
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
قال الشوكاني في التفسير هذا المثل الذي ضربه الله المثل السابق، يقول يا أمة محمد إن كنتم قد أصبتم في عائشة فاتهمت بالزنا فقد حدث هذا الاتهام لمن كان قبلكم، فاتهم يوسف عليه السلام، اتهمت مريم رضي الله عنها، واتهم جريج العابد، وعابد في صومعته تارك الناس ترك الناس في شأنه وفي حاله ظل يعبد ربه واتهم بالزنا. فإذا كانت المرأة ستقول لك في الشارع يا هذا دعني وشأني تخيفك امرأة؟ وإذا كان رجل واقف في وقت الصلاة ما تجرؤ تقول يا أخي في الله بأسلوب رقيق الصلاة يرحمك الله؟ قال مو شغلك. لا شغلي، أنا أذكرك بالصلاة، ما تبي تصلي خليك في البيت، لا تقف في شوارع المسلمين تقول مو بشغلك. فأنصحك بالكلمة إذا طالت المسألة اتركه، اتركه وشأنه. قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما بعد ما تستنفذ الجهد وتبلغ الرسالة. لكن بعضنا يعرف سلاما بينه وبين نفسه يمر من قدام الناس يقول سلاما سلاما، يعني خاطبهم الجاهلون، ما قلت شيء ولا أمرت بشيء ولا ذكرت بشيء، سلاما بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأقول أن النصرة هذه واجبة يا مسلمون، إذا وجدت إنسانا مظلوما وجب عليك أن تنصره بما تستطيع، لكن أن تترك هكذا وشأنه هذا ليس من شيم العرب فضلا عن شيم المسلمين. أما الحديث الأخير عن الهجرة فهو أن نبين بأن الهجرة تكون حسية كما مر بنا، انتقال من بلد إلى آخر، وتكون كذلك معنوية بالهجرة إلى الله وإلى سنة رسوله عليه السلام. وفي هذا يقول ابن القيم: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، وانتبه إلى هذا البيت، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، يعني قرآن سنة بس. فيجب على الإنسان أن يهاجر إلى الله مخلصا ومخبتا، فلا يعمل عملا إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا بد أن يكون هذا العمل وفقا للسنة، وهذا أمر واضح. لكن المسألة التي تحتاج إلى شيء من التبيين أو التذكير هي النقطة التي ذكرها في آخر بيت: ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. فإذا قال الشيخ فلان كذا وكذا وقال الشيخ علان كذا وكذا، فهذا القول وذاك لا يقدم على كتاب الله ولا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالما سمعنا لكن الشيخ فلان يقول كذا، أقول قال الله لكن فلانا من المشايخ الكبار قال كذا، فهذا هل هذا يحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ، ولا يحكم الذي قال الشيوخ على الوحي المبين؟ لا شك أن الثاني. فما المشايخ وما العلماء بلا كتاب وسنة؟ أصلا لا قيمة لأحد بدون قال الله وقال رسوله. فأنا وأنت والآخرون لا نختلف عن سائر الناس إلا بقدر ما أعطانا الله عز وجل من العلم الشرعي ومن التقوى. بلا تقوى وبلا علم لا قيمة للإنسان في الواقع، وهذا هو قول الأئمة كلهم. فإن الأئمة الكرام بما فيهم الأئمة الأربعة هذا رأيهم. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على النبي والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد لهم قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك لا تكتبون كلامي أنا، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لا تكتبوا كلامي أنا، اطلبوا أصل ما قلته وهو الكتاب والسنة، بل أصل ذلك اطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. المنصفون يكتفون بالنبي، ما يلتفت لقول فلان ولا علة، ماذا قال النبي سمعنا وأطعنا. فنحن لا نطالب بتهميش العلماء، معاذ الله، الله إنهم تاج الرؤوس وملء السمع والبصر، لكن نحذر من قضية واحدة، وهي أنه لا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله فليسكت الجميع، وإذا قال النبي فليصمت الجميع، ويسمعون ماذا قال الله وماذا قال رسوله. أما مسألة تهميش أهل العلم فلا والله، بل نعظمهم ونقدرهم وهم فوق رؤوسنا، لكننا لا نقدس أحدا. التقديس هذا عند الرافضة. أما أهل السنة لا يقدسون العلماء، يحترمونهم، يقدرونهم، يعظمونهم، يعرفون منزلتهم. أكثر من كذا لا نستطيع، أكثر من هذا لا. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الحجرة، كما قال مالك: بالأبيات التي سمعتموها. النقطة الثالثة التي نريد أن ننتقل إليها وهي قضية العام الجديد عند المسلمين وعند غير المسلمين. العام الجديد عند المسلمين له شأنه وله وضعه، والعام الجديد عند الكتابيين والوثنيين وغيرهم له شأنه ووضعه. عند المسلمين فإن العام الجديد يبدأ بشهر حرام ويعقب شهرا حراما، وفيه عاشوراء تصام فتكفر سنة بأكملها، وفيه تذكير لهجرة المصطفى عليه السلام وأصحابه. أما عند الكفار فلا يعني إلا مجرد نزع ورقة من التقويم وفتح ورقة جديدة، هذا من حيث مبدأ هذا العام الجديد. أما ماذا يصنعون فسنذكر شيئا من إنجازاتهم حتى تعرف العقلية الكافرة، وحتى تعرف كيف أن الله عز وجل حينما يبتعد الناس عن دينه كيف يكلهم إلى أنفسهم فلا يبالي بهم في أي واد هلكوا. انظر ماذا يصنع هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بذكائهم وعبقريتهم. العام الجديد عند النصارى احتفالات صاخبة، في عام قريب مضى وفي ألمانيا بالتحديد تجمع عند بوابة براد يمبرجر الألمانية حوالي 1,000,000 شخص ليتحول إلى أكبر مرقص مفتوح في العالم، وانطلق أكثر من 1,800 صاروخ احتفالا بهذه المناسبة. 1,000,000 عند بوابة في هذه المدينة الألمانية الصغيرة، 1,000,000 جاءوا لماذا؟ جاءوا ليحتفلوا بالعام الجديد. يحتفل بالعام الجديد يجتمع 1,000,000 ألماني مخمور سكران. وفي باريس أما الباريسيون فقد أشعلوا الألعاب النارية عند برج إيفل، والمنطقة المحيطة بالأليزية قصر المشهور هناك تحولت إلى موقع مغلق أمام السيارات ابتهاجا بالعام الجديد. وأما في موسكو فرغم الطقس البارد وسقوط الثلج شهدت موسكو عروضا لفرق موسيقية، وخرج حوالي 500,000 روسي إلى الشوارع تحت درجة حرارة دون 27 درجة تحت الصفر. 27 درجة تحت الصفر خرج أهل موسكو يحتفلون بالعام الجديد على طريقتهم الخاصة. ومعلوم أن أهل موسكو من أشد الناس إدمانا للخمور، ومعلوم درجة الحرارة الثلجية التي تكون عليها هذه المدينة في معظم شهور السنة، فيخرجون في هذا الجو القارص من البرد الشديد لماذا؟ ليحتفلون بالعام الجديد. فترى هل تظن أنهم في هذا العام الجديد الذي يحتفلون به سيقضون لياليهم وأوقاتهم في انبساط وفي مرح؟ الجواب ننتقل إلى الفلبين في احتفالات رأس السنة. في مدينة صغيرة جدا قتل 9 وجرح أكثر من 400، هؤلاء يحتفلون الآن، قتل 9 وجرح أكثر من 400. وفي أمريكا اللاتينية جرح أكثر من 1,200 وقتل ما يقارب 200. وفي المكسيك قتل 18 إنسانا في احتفال رأس السنة وجرح 50. وفي السويد كان ينتحر في كل يوم ما معدل 4 أشخاص، فإذا حصل مثل هذه الاحتفالات تضاعف العدد أعدادا كثيرة. فهذا هو ما يحدث في احتفالاتهم. المكتب الوطني الفيدرالي الأمريكي للعائلة بتاريخ 11/8/2002 في تقرير له نشر أمام الرأي العام قال إن أكثر من 3,000,000 شاب ما بين 12 إلى 17، ما بين 12 إلى 17 من الشباب نصفهم فتيات فكروا في الانتحار في عام 2002، وأن الثلث حاولوا الانتحار فعلا، ويحصد الانتحار 30,000 أمريكي سنويا هذا ما يحدث على مدار العام. فإذا حصلت احتفالات وتجمع الناس وتجمهر بهذه الأعداد الغفيرة فلا تسأل عن حوادث السرقة والانتهاب. وما حادثة الاعتداء على الزنجي الأمريكي في عام 92 ميلادية عنا ببعيد، فقد تحول الجمهور الكثيف الذي يبلغ تعداده ما يقارب 15 مليون إنسان في لوس أنجلوس، تحولوا جميعا إلا ما رحم ربك لصوصا وسراقين بما فيهم الشرطة، وصوروا وهم يسرقون جميعا. فالجمهرة والكثرة في مثل هذه الاحتفالات ينجم عنها القتل والسرقة والعربدة والسكر والانتحار. فهكذا يستقبلون أعوامهم الجديدة احتفالا بها واحتفالا بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام الذي هو بريء كل البراءة من هذه الأفعال الشنعاء البغيضة. أما ما ينفق على هذه الاحتفالات لديهم بالملايين، ينفقونها على هذه الاحتفالات، تجمع ملايين وترصد وتنتهب من خيرات الشعوب ثم تنفق في ليلة واحدة أو في ليلتين، في ليلة واحدة أو ليلتين ينفقون الملايين من الدولارات من أجل إحياء هذه الليالي، بينما المسلمون وغير المسلمين حتى يموتون جوعا في أفريقيا وفي غيرها. فأين الرحمة يا جمعية حقوق الإنسان؟ لماذا لا نسمع عنها إلا في بعض المناسبات حينما تؤز أزا من أجل أهداف سياسية؟ لماذا تغيب وهي تعلم ما يصنعه هؤلاء في ليالي رأس السنة وما يصنعونه في غير ليالي السنة؟ رأينا بأعيننا، رأينا القمح بأطنان عديدة، بعشرات الأطنان ومئات الأطنان من القمح يلقى به في البحر حفاظا على الأسعار. والذي رفع سبعا ووضع سبعا، رفع سبع سماوات ووضع سبع أراضين، لقد رأيت بأم عين، رأيت الجرافات وهي تدهس التفاح في إيطاليا، تدهسه دهسا ليحافظ التفاح على مستوى أسعاره فلا ينخفض. عندهم فائض، تعرف أنت إذا زاد العرض على الطلب خفض السعر، فيريدون أن يخفضوا العرض. كيف يخفضونه؟ يطعمونه الفقراء والمساكين؟ لا، يدهسونه بالجرافات على مرأى من الكاميرات العالمية. فعلى الأقل إذا لم تستحي، يعني إذا بلغت بك الوقاحة إلى هذه الدرجة استتر. لماذا تصور؟ تقهر المسلمين وغير المسلمين، تقهر الملايين الذين يتلوظون جوعا، تنتفخ بطونهم من الجوع، ما يجدون شيئا يأكلونه، وأنت تدهز التفاح وغير التفاح بالجرافات. ثم يقولون الدول العصرية والدول المتحضرة، هي القضية قضية مباني زجاجية وشوارع مرصوفة وجسور وأنهار وأشجار وأزهار وأطيار وحدائق، هي هذه القضية، هذه الحضارة. أما الحضارة حضارة دين وعقل وفكر. ولذلك هؤلاء لا تعجب إذا جاءوا يوم القيامة كما قال الله:
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
فلا عقول لهم في الواقع، وإنما هذه مجرد أشياء حضارية بنوها وتمكنوا منها، فكانت النتيجة هي ما ترى الآن، محاولة فرض الثقافة الأمريكية والعولمة بالقوة. يأتون بقبضهم وقضيضهم من أجل التبشير بأفكارهم الموبوءة. يريدون أن نتابعهم على هذا الصنيع؟ يريدون أن نفعل ما يفعلون؟ إذا جاء رأس السنة احتفلنا وأخرجنا البنات والشباب في الشوارع يرقصون، نخرج 1,000 إنسان في أكبر مرقص مفتوح ويتناولون ما شاءوا من السكر ويفعلون ما شاءوا من العقل. هذه الحضارة التي يبشرون بها، هذه حضارتهم. أما المسلمون فإن العام الجديد بالنسبة لهم يأخذونه من كتاب الله عز وجل الذي ذكرهم في أكثر من آية، فقال:
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
فتعاقب الليل والنهار على المسلمين يفيدهم فائدتين في هذه الآية، وهي التذكر والشكر. أما التذكر فيتذكرون أين آدم وذريته، أين نوح وقومه، أين هود وقومه، أين صالح وقومه، أين شعيب وقومه، أين فرعون، أين هامان، أين قارون، أين الأكاسرة، أين القياصرة، أين الأبالسة، أين الأمويون، أين العباسيون، أين العثمانيون، كلهم ذهب. وأنت يا من تعيش اليوم وتسمع مثل هذا الكلام ستصبح في يوم ما مجرد أحاديث وذكريات. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كل سيذهب،
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إذا عرفت هذا يا مسلم فلم الاستكبار؟ وإلى متى الإعراض؟ وإلى متى الغرور؟ إلى متى تتشبث بأمور عفى عليها الزمن؟ تحلق اللحية وتنظر إلى الدشوش وتنظر إلى المنكرات والمحرمات، وربما اشتغلت في البنوك وأكلت الربا وفعلت وفعلت وفعلت. إلى متى تغتر بسواد شعرك وبشبابك؟ وهل جاءك من ربك اليقين بأنه لن يموت إلا أصحاب الشعر الأبيض، وأما الشباب فسيبقون؟ هذا منطق العاجز، وإنما الراشد القوي المؤمن المتقي الخائف الوجل من ربه جل وعز يعرف أنها هي أيام وليالي. فلا تغتر بنفسك يا عبد الله، لا تغتر، فوالله الذي لا إله غيره قد اغتر قبلك الملايين فأصبحوا أثرا بعد عين، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يا أخي كان قوم عاد كما ذكر المفسرون وغير المفسرين من قوتهم وجبروتهم، الواحد يأخذ الصخرة بيد واحد، قوم عاد ذكر الله عن قوتهم وكيف كانوا يفتخرون بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة؟ هذا كلام قوم عاد في القرآن. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الله. فهل تظن أن الله قال هؤلاء أقوياء وأبطال وشجعان، والواحد منهم يحمل الصخرة فلا بد أن يدمرهم بسلاح قوي، بالصخرة وبالحجارة لا بالريح، سلط عليهم أضعف المخلوقات وهي الريح العقيم، كانت تأخذ الواحد من وين ترمي فيه على أم رأسه، فأصبحوا أعجاز نخل خاوي. فاللي قضى على هذا ما يقضي عليك ولا يستطيع عليك أنت يا مسكين، اللي طولك 1.60 متر أو أقل، وزنك ما يجي 60-70، تتكبر لماذا وتصر على الخطيئة لماذا وإلى متى؟ هل تغتر بأن مثلك كثيرون؟ تغتر بأن الكثير من الناس يحلقون اللحى وينظرون إلى الدشوش؟ وهل يغني أحد عن أحد؟ فيا أخي تواضع لله وأدرك نفسك والحق نفسك، فالمهلة قصيرة والعمر قصير، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. انظر كيف نجا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود وعبد الله بن عمر وفلان وفلان وفلان، انظر كيف نجا هؤلاء، نحسبهم أنهم من الناجين والله حسيبنا وحسيبهم، وكيف هلك أبو لهب وأبو جهل وفرعون وإلى آخره. فإما أن تختر هؤلاء وإلا هؤلاء، لكن لن تنفع ربك والله بمثقال ذرة، إنما تنفع نفسك. فالأيام دول، هذه الأيام والليالي تتعاقب من أجل ماذا؟ لأجل أن تتذكر. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مو بذا إذا جاء الليل يروح يشوف المباريات ويشوف الدشوش، وإنما يتذكر أن الليل يعقبه نهار والنهار يعقبه ليل وهكذا دواليك، فيعرف أن العمر قصير والأجل يمضي بسرعة فيخاف ويخشى ويتقي وينيب. هذا هو الواجب. أما الثانية من الوقفات مع العام الجديد عند المسلمين فهي المحاسبة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا،
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
كان ابن تيمية إذا أراد أن يرقي إنسانا ممسوسا اقترب من أذنه فقرأ هذه الآية في أذنه فيرتجف، لأن الجان المتلبس بالبدن حين يسمع هذه الآية بالذات لها وقع شديد، وقع شديد على نفسه، لأن فيها تهديد وترهيب وتخويف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دعوة هي كذا، دعوة ليست كذلك، وإنما هي مجرد فرصة ومهلة بعد ذلك يكون الحساب، ويا ويل من اشتد عليه الحساب. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم. من الطرائف أن جهة ما أجرت استفتاء عبر شبكة الإنترنت وألقت سؤالا، السؤال هذا نصه: هل أعددت وقفة حساب بمناسبة نهاية العام؟ ما النتيجة؟ الذين أجابوا بنعم 19%، وقفة حساب بمناسبة انتهاء العام 19%، والذين قالوا لا لم نعد وقفة 46%، وأما الذين قالوا لم ننتبه أصلا نمر ولا ما مر ف33%. 33% من المستفتين من هؤلاء الناس يقولون ما ندري هم دخل عام جديد ولا ما دخل. وما اللي دروا ف46% منهم ما حاسبوا أنفسهم ولا فكروا، واللي حاسب نفسه أقل من 20%. بينما لمن يدخل العام الجديد ينتبهون في علاوة سنوية، ينتبهون في علاوة سنوية، تلقاه قاعد يحسب هذه العلاوة من محرم اللي راح، يضرب ويخصم 9% حق التقاعد، ثم يشوف كم يكون راتبه السنة الجاية. وبعضهم والله ما يكتفي بهذا، أنه يقعد يحسب حق المدة كلها التي يرجى أن يظل فيها موظفا، 40 سنة قبل التقاعد، فيقول أبشروا صار عمري 60 راتبي سيصل إلى كذا كذا، فيبشر أهله وأولاده بأن راتبه إذا بلغ 60 سيكون هكذا بالرقم. طيب وين المحاسبة على الأفعال التي فعلتها والأمور التي مضت منك؟ يقول الله جل وعز: أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، أحصى عليكم الأعمال ونسوه. حنا ننسى ماذا صنعنا أمس وقبل أمس والذي قبله، ننسى هذا كله، لكن الرب عز وجل أحصاه الله ونسوه.
أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ يضل يخطئ وينسى معروف، لا خطأ ولا نسيان، كل شيء مكتوب محسوب. وأما بعد ذلك فهي الوقفة التي تليها هي بعد المحاسبة تكون التوبة. وفي هذا يقول الله جل وعز: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإن الله عز وجل في هذه الآية يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، تجيك فتنة ثم تنتهي، تقول هذه مهلكتي ثم تنجو، تأتيك الفتنة الثانية. يا جماعة نسأل: هل استفدنا من حرب الخليج الأولى أو الثانية؟ هل استفاد المسلمون في الجزيرة وفي الكويت من حرب الخليج الثانية؟ هل تغير الوضع ولا هي الحال هي هي؟ بل تردد تردد، ولذلك جاءت حرب جديدة الآن، حرب جديدة لكن تختلف عن أول، تختلف عن الأولى. فالأولى كلنا معهم وكلنا نقنت اللهم أهلك فلانا وأحي فلانا، اليوم لا، تغيرت الأوضاع، فالآن جاءت جحافل الصليب من أجل إيش؟ التبشير بالنصرانية والعياذ بالله. فتأتي فتنة ثم تنقضي، تأتي أخرى ثم تنقضي، تأتي ثالثة ثم ننجو، رابعة ثم ننجو، خامسة ننجو، سادسة ثم ننجو، ثم إلى متى؟ لابد، فالإنسان معرض للوقوع في شرك الفتنة، لابد يقع في شرك الفتنة في يوم ما. فالصحابة كانوا يخافون على أنفسهم. قال النبي كما في حديث في صحيح مسلم حديث حذيفة: احصوا لي من يلفظ بالإسلام. قال الصحابة: تخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا فأصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا، لا يصلي إلا سرا صلاة الجماعة، سلط عليهم الحجاج وأمثاله، كل واحد يصلي سرا. أنس بن مالك حديث صحيح مسلم دخل عليه تلاميذه فصلى بهم العصر في بيته، هكذا فعل ابن مسعود مع مسروق ومع القمة، حديث صحيح مسلم كذلك. كانوا ما يصلون إلا خطب الحجاج في أحد المواسم في الحج، خطب من الظهر وصل بهم إلى العصر، ما صلى بهم الظهر. قال الراوي: فالتفت إلى عطاء بن أبي رباح وإلى فنان فإذا هما يصليان يومئان إيمان. ما حد يقدر يقوم والحجاج يخطب، الحجاج ما عنده إلا سيف، تلقى الرأس على بعد 20 متر على طول، ما حد يقدر يقوم، يقوم يصلي والحجاج يخطب، يصبح فيه خبر كان. فكانوا ماذا يصنعون؟ صلوا الواحد في مكانه. فيقول حذيفة: فأصبح الواحد منا لا يصلي إلا سرا، فكيف أجل نحن بعد 1400 سنة؟ إذا كان الصحابة ابتلوا وهم الذين جاهدوا وناضلوا وفعلوا وفعلوا الأفاعيل مع نبينا عليه السلام وصلوا إلى هذا الحال، فنحن هل تؤمن علينا الفتنة؟ فيا مسلمون نتواضع ونعرف ما بيننا وبين الله عز وجل نسب ولا علاقة مصاهرة ولا 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 إلى آخره، وإنما هي تقوى وإيمان. فإن غيرنا ما بأنفسنا من الحق إلى الباطل ومن الحسن إلى السيء والله لترين إن أعطاك الله عمرا ما تكره، لكن ما لنا إلا أن نلجأ إلى الله ونطلب منه أن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا، وهذا لا يمكن أن يكون بمجرد الدعاء، بل لا بد من العمل، لا بد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبغير هذا ستسمع ما لا يسرك عياذا بالله. أما الوقفة الخامسة مع العام الجديد، فحتى نطمئن الناس ونقول ما نعتقده دينا، نقول أن الحرب سجال، والدليل من القرآن نفسه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام تنقضي، يأتي عام ويروح، يأتي عام ثاني ويروح، ويأتي يوم يروح، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيا مسلمون أملوا بالله خيرا، ولا يصل أحد بكم إلى حد اليأس والقنوط، فهذه الفتنة التي اقتربت منا نحن نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبالمسلمين في كل مكان، ونقول: لا تخافون من صولة الصليب ولا من غيره، بشرط واحد: أن تحسنوا الظن بالله وتحسنوا التوكل عليه. وأما هذه الجحافل الكبيرة وهذه الجيوش الجرارة فوالله إنها لأهون عند الله تعالى، لا أقول من جناح البعوضة بل من البعرة، والله هذه الجيوش كلها إنما هي في قبضة الرب جل وعز، والذي أسقط هذه الطائرات كما تسمعون قادر على أن يسقط أخواتها وقادر على أن يدمرهم ويبيد، لكن هي فتنة وابتلاء. من الذي يثق بالله ويحسن الظن بمولاه، ومن الذي يخاف الأسلحة المادية ويخشى من صولة الأعداء ومن جبروته؟ وابتلاء وامتحان. هذا يذكرنا بالأحزاب، كان الناس على موقفين، موقفين سجلهما القرآن ويتليان إلى يوم القيامة: إذ جاءوكم من فوقكم،
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
تظنون بالله الظنونا، إن الله سيهزمكم وسيخيب مساعيكم، هذا هو الظن السيء بالله عز وجل. فالظن السيء هذا كان لجماعة من المنافقين، حاش الصحابة أن يظنوا بربهم مثل هذا. وتظنون بالله الظنون، حتى قال قائلهم محمد النبي عليه السلام يعدنا بكنوز قيصر وكسرى وأحدنا لا يستطيع أن يمضي لقضاء حاجته، وين مواعيدك يا محمد؟ أين وعدك؟ أين قصور كسرى وقيصر؟ أين وأين وأين؟ لكن ماذا قال الفريق الآخر
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
موقف حرج، المدينة محاطة، إحاطة السوار بالمعصم، وبنو قريظة نقضوا العهد ففتحوا على النبي جبهة جنوبية، وأبو سفيان والعرب كلهم جاءوا بقضهم وقضيضهم وأحاطوا بالمدينة بما يقارب 10,000 جندي مسلح، والنبي عليه السلام وأصحابه يتجرعون الجوع والبرد الشديد، برد شديد وجوع شديد وحصار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشر أبشر، بشرهم في هذا الموقف، حتى من شدة الموقف وشدة الساعات الحرجة يحدث حذيفة كما في صحيح مسلم يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأحزاب، يقول للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان الذين هم من أسرع الناس استجابة، يقول لهم من يأتيني بخبر أبي سفيان، من يأتيني بخبر أبي سفيان؟ ماذا يصنع أبو سفيان مع الجيش؟ جعله الله معي يوم القيامة، النبي وياه في الجنة، جعله معي يعني في الجنة، أحد يبغى غير الجنة؟ ما يقول فما قام منا رجل، يقول صحابة يا مسلمون صحابة أسرع الناس استجابة، مع ذلك كل واحد واقف مكانه أيوة يقوم، ما حد قام، برد شديد وجوع شديد، فقال قم يا حذيفة، قال فلم أرى بدا من أن أقوم وقد سماني، سماني خلاص، قال قم يا حذيفة ما في مجال الآن، ما في بد، لا بد أن أقوم، قال فقمت، قال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تثيرهم علي، لا تضرب أحد، لا ترمي أحد، اذهب يا حذيفة، فذهب. يقول شوف 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 القدرة الإلهية والإعجاز الرباني، قال فلما ذهبت كأني في حمام، حمام يعني إيش؟ يدافي، برد قارص، يقول لما قمت كأني في حمام، معروف الحمام أكرمكم الله، الحديث الصحيح بهذا اللفظ، كأني في حمام، حديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم، يعني من الدفء يشعر بأنه دافئ الجسم. فذهبت حتى وصلت إلى أبي سفيان وجنده، فنظرت فإذا بأبي سفيان، ناظر لقى أبو سفيان، شاهد أبا سفيان وهو قال رأيته وهو يصلي ظهره بالنار، يعني يدفي ظهره بالنار، مشعلين النار ويدفون، قال فأخرجت سهما من كنانتي فوضعته وأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، لأنه قريب هم جبان خاف، لكنهم كانوا من البرد ومن الجوع متكاسلين، ليس جبنا، من البرد والجوع، فلو رميته لأصبته، فذكرت ذكرت قول النبي لا تذعرهم علي، لا تثيرهم علي، فأعدت السهم في كنانتي ورجعت كأني في حمام وهو راجع، لا زال اللفظ في صحيح مسلم. فلما رجعت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كذا وكذا وكذا، فلما وصلت قررت في مكاني، يعني عاد لي البرد كما كان، فمن اللي خلاه يروح في جو دافئ، ولما عاد عاد عليه البرد كما حال أصحابي الله يسلم. وهنا فوائد، استجابة سريعة، استجابة سريعة وشجاعة، مع أنها فرصة، فرصة، أبو سفيان قائد، قائد الجيوش القريشية القرشية، قائدها، ولو رمى بالسهم ربما التمس له 1000 عذر، لأنه قطع الرأس، فماذا سيحصل؟ يفترض أن الجيش سينهزم، مع ذلك قال لا، دام النبي نهاني أنتهي، قال أروح وأعتذر وأقول له وحسبت وظننت واعتقدت، لا، استجابة سريعة. إذا وصلنا لهذه المرتبة سنصل بإذن الله إلى هزيمة هؤلاء وأمثالهم. فأنا أقول أن الحرب دول والأيام سجال بيننا وبين أعدائنا، ونعتقد بإذن الحي القيوم أن الله تعالى لن يخيب من أمثال هذه الجموع، فإن الجموع التي تملأ المساجد وتبحث عن المواعظ، ورغم التعب ورغم الأعمال ورغم الوظائف ورغم طول الكلام وضاعة الوقت وطول المحاضرات، إلا أنهم يصبرون ويحتسبون، نظن بأن الله لن يخيب أمثال هؤلاء، ونظن بأن الله لن يخيب جهود شباب الصحوة الذين وصلوا الليل بالنهار مبشرين بما عند الله عز وجل وعند رسوله من الآيات والذكر الحكيم. أناس يبذلون أعمارهم ومهجهم وأرواحهم وأوقاتهم في نشر الشريط والكتيب ومن أجل استدعاء فلان لإلقاء المحاضرة وهذا لإلقاء درس وإلى آخره، فإن الله تعالى لن يخيب هذه الجموع من أجل أولئك العلوج. هذا ظننا بالله تعالى، وهو مولانا وهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. النقطة الأخيرة مع هذا العام هي مسألة الهم والحس الدعوي عند المسلم، فإن المسلم ينبغي إذا مر عليه عام جديد ينبغي أن يحيى الحس والهم الدعوي في قلبه. مثلا نجد في صحيح مسلم من حديث أنس لفظ له، والحديث خرج كذلك البخاري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كسرت رباعيته، هذا معروف، شج وجهه الشريف وهشمت البيضة على رأسه ونزف جرحه نزفا عميقا، نزف بدمه الزاكي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي خرج مسلم الصحيح قال جعل علي يسكب الماء على فاطمة لتغسل جرح النبي ليتوقف الماء فما توقف، حتى عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته، فلما أصبح رمادا حشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم، والحديث الصحيح. هذا الموقف يوم بدر الذي مر به نبي عليه السلام، سألت عائشة نبينا هذا السؤال، والحديث في الصحيح واللفظ لمسلم، قالت يا نبي الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كما ذكرنا لك دم ما توقف، الأسنان مكسرة، الرأس مجروح، نزيف ينزف دماء، فاطمة تغسل الدم ما يتوقف، نزيف نزيف نزيف. قل هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك، لقيت أشياء كثيرة، وكان من أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على عبد ياليل ابن كلال، عرضت عليه نفسي لأجل أن يحتضن الدعوة ويوافق على أن ينصر دعوتي، فلم يجبني إلى ما دعوته إليه، فذهبت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اللي هو السيل، كان الحرام السيل طريق الطائف، قطع مسافة هائلة عليه الصلاة والسلام على وجهه مهموما ما يدري وين هو فيه من الهم. يقول هذا اليوم أشد من اللي لقيت يوم أحد، فهم الدعوة وحس الدعوة كان يجري في دمه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخرج هؤلاء الناس من هذا المستنقع الذي هم فيه ويبشرهم برسالات الله عز وجل. فنقول ما الذي يهمك يا أخ الإسلام؟ ماذا يهمك؟ هل أنت التفت إلى ما عند المسلمين؟ هل تدري ماذا يجري في محيطك الإسلامي؟ أذكر لك باختصار لأن الوقت يداهمنا، في العالم الإسلامي يوجد 20,000 ضريح يطاف عليها كما يطاف على الكعبة، 20,000 ضريح يطاف عليها، يأتيها الناس من كل مكان ويطوفون عليها ويطلبون من الموتى المدد والغوث، ويأتيه المريض ويأتيه المحتاج وغيرهم، ويقول يا ولي الله الإنسان الذي قبر في التراب قل له أنقذني أغثني شرك. شيء ثاني، في وفقا لما نشره المعهد العالي للصوفية في بلد مسلم، يوجد في هذا البلد ما يقارب 40 طريقة صوفية، وهذه الطرق تتفرع إلى طرق والطرق إلى طرق، فتصبح الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي أشبه بأخطبوط ترامي الأطراف. التيجانية طريقة تيجانية يتبعها 10 ملايين، الشاذلية يتبعها 40 مليونا في مصر فقط. في العالم الإسلامي من الملاهي والمراقص العدد الكبير، ما نريد نذكر لكني أذكر لك، يوجد في عاصمة واحدة، عاصمة عربية واحدة مسلمة، يوجد 500 ملهى ليلي. هذه الملاهي الليلية في هذه العاصمة العربية، وهي دولة صغيرة، هذه الملاهي تفوق ما في مدينة لاس في غاس الأمريكية 3 مرات، وهذه إحصاءات موثقة موجودة والمصادر موجودة. لاس فيغاس كلكم يعرف أنها مدينة أصلا لم تنشأ لسكن الناس، وإنما أنشئت لله والعبد، فهي عاصمة الخمور وعاصمة والعياذ بالله الشذوذ، وهي عاصمة للميسر وعاصمة لكل بلاء مستطير ما وصل إليه حتى إبليس، فيعلمون إبليس ما لا يعلم من البلاء والشر المستطير. هذه العاصمة الإسلامية تفوق ما عند أولئك بثلاث مرات. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض لهذه الأمة من يحمل راية الإسلام ويجاهد في سبيل الله ويعز به كلمته، وأن يرينا في أعداء الملة والدين عجائب قدرته، وأن يردهم خائبين خاسرين لم ينالوا خيرا. والله تعالى أعلم وأحكم وأرحم وألطف، وصلى الله على محمد.